أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، جل الله تعالى فرجه الشريف. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى الولادة للميمونة والعطرة لسيدة نساء العالمين الزهراء البتول، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحقها الذي جعله عليه أن يرزقنا نعمه ورحمته ببركة درئها في هذا العالم، وببركة هذه الذكرى العطرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على رأس ذلك إخراجنا من يتمنا بتعجيل فرج حفيدها الإمام المهدي القائم من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في شرطية القدعة، وقد انتهينا تقريبا من أهم الأمور التي ينبغي التعرض لها في هذا المجال. ومن نافلة القول أن نضيف وليس جديدا أن النائمة والساهي والناسي والغافل لا يمكن القول بتكليفهم بالفعل في ظرف تحقق الأمور المذكورة، إذ لا معنى لدخول الفعل في دائرة حق الطاعة عقلان مع تحقق هذه الأمور، لأن التكليف الفعلي في نظر العقل بمعنى الدخول في دائرة التنجيز الحاكم فيها هو العقل، وحينئذ فمن الوضوح بمكان عدم إمكان الانبعاث والحال هذه. أما التكليف في بقية مراتبه فإنه يتبع دليله حينئذ، وليس للعقل وسط فيما عدا مرحلة التنجيز. ويبقى أيضا أن نشير إلى أنه قد اتضح أن التكليف المتوقف على مقدمة مقدورتين لا مانع من دخوله في دائرة حكم العقل بلزوم الامتثال، بمعنى أنه لا مانع من صيرورة التكليف فعليا وأن يجعل بداعي التحريك، إذ المقدور بمقدمة مقدورة، ولو لم يكن مقدورا بالفعل هو مقدور بالقدرة على مقدمته، فيدخل فيه تكليف الكفار بالفروع أو من هو على غير مذهب الحق بالدخول في دائرة أهل الحق لتصحح أو لتكتمل شرائط الامتثال لديه، وللبحث في تكليف الكفار بالفروع خصوصية، حيث أثير هذا البحث من قبل بعض متأخري المتأخرين بلغة النقل، وهو ما سنتعرض له مختصرا تحت عنوان شرطية الإسلام إن شاء الله. يبقى أن هذه الكلية تشمله وتشمل غيره، وقد طرح إشكال في العادة في المقام على التكليف المذكور بمقتضى الجمع بينه وبين ما تسولم عليه من قاعدة الجب الكبرى لغير المسلم إذا أسلم، أو الصغرى لغير أتباع مذهب الحق، حيث ترتفع عنهم الأعمال وغائلتها بمجرد الإسلام أو الاستبصار. وقد زعم بعض المحققين كصاحب المدارك أعلى الله مقامه الشريف أن هذا لا يجتمع مع التكليف، ونشأ لهذا الإشكال أجوبة ليس هنا محل التعرض لها كما لا يخفى. يبقى أيضا أن هنالك بحثا أثاره الأشعري وجرى البحث فيه بينه وبين المعتزلة حول جواز تكليف المعدوم، وقد اتفق الأشاعرة تقريبا على جواز تكليفه، واتفق المعتزلة على العكس. ونحن من الوضوح بمكان أنه إن أريد من التكليف الحكم المجعول بداعي التحريك بالفعل فلا يمكن ذلك عقلا، وقد تنبه ابن الحاجب إلى هذه الحقيقة حيث فصل في التكليف بين المعلق والمنجز، فأفاد أن التكليف يمكن أن يوجه إلى المعدوم معلقا على وجوده. وهذا الكلام بهذا التفصيل أيضا مما لا محصل له عقلا، إذ المعدوم ليس أهلا للخطاب سواء كان معلقا أم كان منجزا، وأغلب الظن أن مراده وهو مدقق في مذهبه أن صدور الخطاب بحيث يشمله في ظرف وجوده لا مانع منه، وهو المعلق في اصطلاحه غير المعلق في اصطلاح أصوليين، في مقابل التكليف الشامل بالفعل، وهذا لا مانع منه حينئذ يصبح الأمر لفظيا فلا مشاحة فيه. أما لو أريد كما هو ظاهر النقض والإبرام بين الأشعري مدرسيا والمعتزل من تكليف المعدوم جعل التكليف شاملا للمعدوم، فهو يشبه ما نقلناه في نهاية الدرس السابق من بعض الجهات عن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه على بعض احتمالات في كلامه وهي غير مراد له جزما، من التفرقة بين القضية القانونية والقضية الشخصية. وقد ذكرنا أن الميزان هنا هو الحكم العقلي، ومن الوضوح بمكان أن الأمر بالنسبة إلى المعدوم بل كل من لا أهلية له للخطاب يصبح من قبيل السالفة بانتفاء الموضوع، وحينئذ فلا نتعقل أساسا تكليفا حقيقيا للمعدوم، بل لا نتعقل شمول الحكم له لا في مبادئه تكوينا
ولا فيما يترتب عليها تشريعا. لا معنى لوجود الملاك فيه او له وهو معدوم من قبيل السالفة بانتفاء الموضوع، ان المحمولات فرع وجود الموضوعات كما لا يخفى. وعلى هذا الاساس فمن الوضوح بمكان عدم صحة تكليف المعدوم، ولعل اساس الخلط انما نشأ من جهة أن القضايا التشريعية قد جعلت بتمامها في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فلو لم نقل بأن التكاليف شاملة للمعدومين لما شملتهم إلى يوم القيامة، إذ كل حادث بعد النبي صلى الله عليه وآله فلا دليل على تكليفه حينئذ. لكن هذا من الخلط كما هو واضح بين عالم الجعل وعالم المجعول، بين الإنشاء والحكم الفعلي. ومن الوضوح بمكان أن القضايا المجعولة على نهج الحقيقية منها لا مانع من شمولها للمعدوم، لكن لا في ظرف انعدامي بل في ظرف وجوده وأهليته العقلية، وهي محكومة في ذلك الظرف أيضا لحاكمها التشريع كأدلة البلوغ بالنسبة للمميز. وعليه فمعضلة الشمول ليست بشيء إذا كان هذا هو الذي ألجأه إلى القول بتكليف المعدوم لانقطاع سلسلة التشريع قبل وجوده. ويتضح من هنا أيضا العنوان الآخر الذي أثاروه في هذا المجال، وأنا أثرته في بداية الدراسة تحت عنوان المكلف، وهو البحث الذي بحث عنه هؤلاء تحت عنوان أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، هل يجوز أو لا يجوز، فجوزه الجمهور الأشاعرة ومنعه جمهور المعتزلة مبنيا على قاعدة التحسين والتقبيح، بمعنى أن التكليف الحقيقي لا يمكن أن ينقدح مع العلم بانتفاء الشرط. وخلط البعض في الأمثلة هنا بين شروط الصحة وشروط الوجود، فمثل بعدم السفر في نهار شهر رمضان بعد التلبس بالوجوب إلى جنب تمثيله بعدم تحقق شرط الوجوب، كما لو علم الباري أن المرأة سيدهمها الحيض في الأثناء بما هو خارج عن الاختيار، أو بقية الشروط التي هي شروط وجوب على وجه الحقيقة. ومن الوضوح بمكان أنه لا مانع من أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط الصحة في ظرفه، خصوصا إذا كان شرط الصحة أمرا اختياريا يدخل في العهدة، ولا مانع من شمول الأدلة ما دامت شرائط الوجوب متوفرة ومتحققة، وإن علم الباري عز وجل بأنه سيسافر في النهار قبل الزوال مثلا، أو علم أنه سيفجأها الحيض ويمنع من الصح، على كلام في هذا الثاني تحدثنا به في وقته، إذ قد يقال هنا بعدم وجود التكليف الحقيقي من طرف المولى، وإن كان يتراءى للمرأة التي لا تعلم بدهم الحيض لا أنها مكلفة بالفعل. وقد يقال بالتكليف الفعلي حتى لو علمت، الظاهر الأدلة أن هذا ليس من شرائط الوجوب، فلو علمت أن الحيض سيدهمها قبل الغروب على وجه اليقين لا يحق لها أن تفطر منها الصباح، على بحث فقهي صغروي هنا ليس مهما مقام التعرض له. وهذا خرج عن محل البحث، فإن أريد من أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط الوجوب وكان الانتفاء قهريا لا اختياريا، فهذا هو نفس بحث استحالة التكليف بغير المقدور وليس شيئا آخر. وإن أريد من الشرط التعميم لحالات عصيان الإتيان بالمتعلق بترك الشرط اختيارا، فهذا من الوضوح بمكان أنه ليس داخلا في محل البحث، بل لا مانع من القول بأن المولى يأمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور به حيث يكون التخلف عنه اختياريا، وإلا لكان كل العصاة غير مأمورين على وجه الحقيقة كما لا يقصد. هذه ابحاث بعد على مبانينا ومبنى القائلين بالتحسين والتقبيح مما لا محل لها، بل حتى على مبنى القوم اضطربت كلماتهم في هذا المجال. هذا تمام الكلام في شرطية القدرة، وقد حاولت استيفاء كل ما يذكر حولها وكثيرا مما لا يذكر عادة في كتب الأصول. الشرط الثاني شرطية الاختيار، والاختيار قد يطلق في مقابل العجز، وحينئذ لا يكون شيئا آخر غير شرطية القدرة، فلا معنى لذكره حينئذ لأنه يكون مستبعدا. وقد يطلق ويراد منه الاختيار في مقابل تخلية السر، ومن الواضح أنه حينئذ يكون فارقا مع ما سبقه، إذ هنا لا مانع من التكليف عقلا، فلا يمنع العقل من تكليف الإنسان بحرمة القاتل فيما لو أكره على قتل نفس مكافئة مثلا محترمة الدم، كما أنه لا يمنع العقل من بقاء التكليف في ظرف الاستكراه ما دام لم يبلغ حد الإلجاء، وسر عدم منع العقل من شمول التكليف ودخوله في دائرة حق الطاعة عقلان على مستوى الإمكان أن المكره في مثل المقام مختار في الحقيقة، غاية الأمر أن اختياره لا يكون على أساس تخلية سربه، بل على أساس تحميل عليه من الخارج يجعله بين خيارين صعبين عليه فيختار أحدهما في طول الاستكراه. هذا هو الاستكراه، وهذا هو الفرق بين الاستكراه والإلجاء وانتفاء القدرة. وحينئذ فلا شك ولا ريب في أن إمكان بقاء التكليف مع انتفاء شرطية الاختيار بهذا المعنى وتحقق الإكراه لا مانع منه عقلا. نعم ذهب بعض من المعتزلة إلى القول بأنه لو أكره على الفعل فهو مختار في الترك، والعكس بالعكس، ويظهر من كلام بعضهم أن الأمر في دائرة العبادات وأن المكره على الإتيان بالصلاة الواجبة عليه مثلا فيما لو جاء بها لا تتحقق منه القربة فلا يكون مكلف بها عقلا، إذ يكون الباعث على الإتيان هو الاستكراه محضا أو هو مع غيره فيختل شرط القربة. وهذا الكلام فينتفي عقلا حينئذ في باب العبادات. لا شك ولا ريب في أنه إذا أطلق على إطلاقه فالإشكال عليه واضح. ثانيا، إذا انتفى التكليف عقلا في أحد الطرفين فلا معنى لوجوده فيما يقابلك في النقيض. وإذا طرح في خصوص العبادات وهو الطرح الملطف فيكون الأمر دائرا مدار إمكان قصد التقرب، ومن الوضوح وجدانا بمكان أن العازم على الإطاعات الذي يتأتى منه قصد التقرب فإن الاستكراه على الإتيان بالفعل المقرب لولا الاستكراه مما لا يرفع قصد التقرب منه، وانضمام الخوف من المستكره ما لم يكن هو الداعي والمحرك بذاته بحيث يتحرك لولا، فإن ضميمته مما لا تكون منافية للقربة فلا يمتنع التكليف عقلا حينئذ.
منافي للإخلاص
حتى للإخلاص مش منافي،
مش خالصة يعني فيها.
أنا خايف خير إن شاء الله، أنا بشر هو مخلي مسدس فوق رأسي
متقرب إلى الله
يا أخي، أنا رح أصلي سواء خلى مسدس أو ما خلى مسدس.
لي فيها دخول شيء آخر غير
ماشي مو مشكلة، بس هذا ليس أمرا اختياريا، هذا أمر تحت ظلال بريق السيوف يعني لا يمنع. يعني بتقلي والله هذا ليس كالإنسان الذي
محزون بعدم
أحسن، هذا ليس كالإنسان الذي يصلي ولا يوجد أي تحميل عليه من الخارج غير تحميل المولى عز وجل التشريعي. إيه صحيح في فرق، بس هذا الفرق ليس فارقا في محل الكلام ما هو واضح، ولا يمنع من المقربية، ليس كضميمة
معذور.
نعم ليس لا غير المعذورية، ليس كضميمة. يعني لو فرضنا يستطيع استكراره على النية وما قصد أيضا معذور. جيد، لذلك فإننا نقول بأن الاختيار ليس شرطا عقلا. نعم مما لا شك ولا ريب فيه أنه إنما يكون عقليا مع مقدمة شرعية، وهي ما لو كان ثبت شرعا أن أحد الأمرين أهم من الآخر، فلا يمكن لدى الحكيم أن لا يكون المهم في ظرف التزاحم مع الأهم مقيدا بعدمه، كما لو قال له إن طهرت المسجد فسأقتلك، وعلمنا أن حفظ النفس أهم من تطهير المسجد، هذا علمنا من الشرع. فحينئذ مما لا يصح إطلاق التكليف بالتطهير لي أنا المستكره في ظرفي الاستكراه المذكور، ولكن هذا خارج عن حيطة البحث بالدقة، إذ يعود إلى ضميمة مقدمة شرعية وهي العلم بالأهم والمهم. لا يمكن للحكيم أن يجعل تكليفه بالأهم مزاحما تكليفه بالمهم مزاحما لتكليفه بالأهم. سيجوز الأمر به على سبيل التقدم على بحث آخر رح يجي إن شاء الله تقديمات إن شاء الله لما بحث تكليف ملك هو الاختيار تخلية السر. فرقت بين الاختيار بمعنى تخلية السر والاختيار بما يقابل العجز والإلجاء وعدم القدرة. هذا اللي فرق فيه. جيد، حينئذ يبقى أنه ما هو الاختيار الذي هو شرط في البقاء
من الوضوح بمكان؟
أنه في الإلزامية
على مستوى القاعدة عم نتكلم،
الشرط هو الاختيار بمعنى أن كل من صدق عليه أنه مستكره وكان استكراهه صادقا بما لا يحتمل في العادة، استكراه العقلاء المتعارف ولا مندوحة لديه، فسوف يكون مشمولا لهذا بأدلته النقلية، يعني كلام مو عقلي صار. وحينئذ فلا خصوصية لشرطية الاختيار، انتبهوا يا اخوان بس لمسار البحث، بل يصبح الأمر حينئذ من باب حكومة الأدلة الثانوية على مطلقات أدلة الأحكام الأولية، وهي لا تنحصر بالاستكراه الرافع أو بالرضا الذي هو شرط على غرار ما كنا نبحثه في المعاملات، بل يشمل حينئذ ما كان من قبيل الإضرار،
سواء كان إضرارا من الغير أو ضررا نتيجة تحقق ظرف الضرر،
وكذلك العسو والحرج
بناء على ما هو المشهور بل شبه المتسالم عليه
من أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج وما جرى مجرى هو من قبيل جعل
دليل على الحكم الثانوي يكون حاكما على إطلاقات أدلة الأحكام الأولية،
لأني رأيت بعض المحققين من المعاصرين يشكك
في وجود قاعدة في عرض
الضرر والاستكراه والاضطرار والخطأ والنسيان
والعناوين الثانوية المعروفة
اسمه العسر والحرج،
وقد حمل هذا على الإخبار عن أن الشريعة في الأساس أحكامها ليست للعسر والحرج، على الإخبار لا على الإنشاء،
وقد تفرد فيما أعلم بهذا صاحب المنطقة
في بعض مواضعه
من علم الأصول، وهذا ليس محل بحثه هنا، إذ من الوضوح بمكان أننا لسنا بصدد البحث عن الأحكام الثانوية الرافعة، وسيأتي الحديث إن شاء الله عنها وباختصار، لأن التفصيل في كل واحد منها وبحث قاعدته وفي حد ذاته يحتاج إلى طول ذيل مهم. وعلى هذا الأساس فلا يعود الاختيار قيدا عقليا، إذ من الوضوح بمكان أنه يمكن إطلاق التكليف لموارد الضرر ولو بمستويات من مراتبه، يمكن إطلاق التكليف لموارد الضرر، يمكن إطلاق التكليف لموارد العسر والحرج، بينما لا يمكن إطلاق التكليف لموارد النوم عقله أو السهو أو النسيان كما لا يخفى، إذ هو خارج عن أهلية التكليف كما لا يخفى. وهنا بحث في شرطية الاختيار بالخصوص، ونحن لسنا بصدده فعلا، كل شيء يبحث في محله، في أنه هل يفرق في الأمر بين التكاليف الإلزامية أو بين مطلق الحكم التكليفي والحكم الوضعي كما حاول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه
إثبات ذلك
زاعما أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق بلحاظ ومن وجه بلحاظ آخر،
على ما حرر في
بحث شرطية الاختيار في المتعاقدين من مكاسبه. ولا يمكننا الآن في المبادئ الأحكامية لعلم الأصول أن ندخل في هذه التفاصيل. ومن هذا أيضا حينئذ عنوان الاضطرار. نعم يبقى أن نبحث في لسان الأدلة الرافعة بالاضطرار، إذا الاضطرار قد يكون موافقا للامتنان فيرفع، وقد لا يكون موافقا للامتنان فلا يرفع. فالضرورات التي تبيح المحظورات ترفع الأحكام الأولية الثابتة في مواردها، كالاضطرار لشرب النجس لحفظ الرمق مثلا، بينما الاضطرار للبيع لعلاج الولد ليس اضطرارا للبيع في الحقيقة، بل هو اضطرار للعلاج. والبيع مقدمة لتحصيل ما اضطر إليه. ومن الوضوح بمكان أن الأدلة الرافعة في هذا الموضوع لا ترفع. هذه ضوابط عامة يا أخوان، أي دخول إلى التفاصيل يعني الدخول إلى الأدلة تفصيلا، وهذا ليس محل كلامنا. لكن في الجملة نقول من الوضوح بمكان أن الاختيار شرط في أدلة الأحكام الأولية ببركة دليله الدال عليه نقلا من الحكم الثاني، وإلا فهو ليس شرطا. نعم ثبت في محله أن المكلف لا يكون مكلفا في حال الاستقرار ضمن ضابطة تفصيلية يبحث عنها في محله إن شاء الله. طبعا هو محلها هنا، ثبتكم الحقيقة يا أخوات، لا محلها لا في المعاملات ولا في أن ندرسها في بحث من بحوث العبادات، هي من ضمن أبحاث المبادئ الأحكامية كما لا يخفى. نفس الشيء، أدلة الأحكام الأولية لا ترتفع في مورد الضرر.
أجبر على الفعل
لا لا مو الإجبار، الضرر عنوان مستقل، عنوان مستقل. أنا مختار مقابل مكره. أنا قلت أيضا الأحكام الأولية التي أنا مختار عليها في ظرف الضرر تصبح كذلك، فصار الاستقرار مثل الضرر يحتاج إلى دليل نقلي. بعبارة أخرى هذه أدلة الأحكام الثانوية هي بمثابة قيود في إطلاق أدلة الأحكام الأولية. هذه القيود ليست عقلية فتحتاج إلى النقل لتثبت، هذا فقط مو أكثر من هذا. وعلى هذا الأساس هذه الأبحاث محلها الطبيعي هنا كما لا يخفى. غاية الأمر هي بالدقة عندما تطرح بهذا الشكل لا تعود قيودا للمكلف، بل تصبح قيودا في التكليف، إذ ما لا يرجع إلى القيد العقلي لا يكون قيدا في المكلف إلا إذا كان ناظرا إلى المكلف مباشرة كشرطية البلوغ. وهذه الشرطيات من قبيل الاختيار في المعاملة أو التكليف والضرر وما ناظر ذلك، هذه في الحقيقة شروط في المكلف به وفي متعلقات عمومات المعاملات كعقوب العقود وغيرها، فالأليق بها أن تذكر في تلك الموارد وليس في موارد.
ونبدأ
أن
في بعض الأحكام أصلا مبنية على الضرر،
إيه ما في مشكلة القصاص شو إيه، وهذه لا ينفعها لا ضرر، هذا دخول إلى فقه لا ضرر. هذا تمام الكلام في الاختيار، لأن الاختيار ما عندنا فيه كلام آخر. الشرط القادم الشرط الرابع العقل القدرة الاختيار، الشرط الرابع العلم، شرط في التكليف جزما، وهذا ينتج عنه المحذور العقلي يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.